لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، حديث الموصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة الفقه للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. قد وصلنا إلى نواقض الذي يحرم على المحدث. نعم، هي الصلاة فرضها نفلها. الأمر الثاني الطواف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الذي يحرم على المحدث. قال الثاني: الطواف بالبيت. قال: فيه خلاف. الأول: يحرم على المحدث، وهذا قول الجمهور لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فإذا كان صلاة فله حكم الصلاة. ودليل آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضت زوجته عائشة دخل عليها وهي تبكي، وكانت معتمرة بالعمرة إلى الحج، فقال: ما يبكيك؟ فأخبرته أنها حاضت. قال: إن هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم، ولكن افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.
فدل هذا على اشتراط الطهارة للطواف، لأنه قال: غير أن لا تطوفي. نعم.
وفي رواية لمالك وغيره: ولا بين الصفا والمروة. وحديث صفية لما أراد منها ما يريد الرجل من امرأته قالوا: إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت،
يعني طاف طواف الإفاضة. والمحرمة بالحج إذا طاف طواف الإفاضة ونزل الدم عليها بعد طواف الإفاضة فإنها لا تنتظر، تنطلق. إذا أراد أن تسافر تنطلق، فليس بواجب عليها حينئذ طواف الوداع، طالما ناخد طواف الإفاضة. أما إذا ما طاف طواف الإفاضة فإنها تبقى في مكة حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة. فطواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، أما طواف الإفاضة ما يسقط. فقال النبي: أفاضت؟ قالوا: نعم. قال: فانفروا إذن. فدل هذا كله على اشتراط الطهارة للطواف. نعم.
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة فتوضأ وطاف بالبيت. الثاني:
لكن قد يقول قائل: الوضوء هنا على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم، لكن أقول حديث عائشة وحديث صفية أظهر في اشتراط الطهارة في الطواف. نعم.
الثاني:
شيخ الإسلام سئل كما ذكر المحشي هنا عما تجب له الطهارتان الغسل والوضوء، فأجاب: ذاك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع، فرضها ونفلها، واختلف في الطواف ومس المصحف، واختلف أيضا في سجود التلاوة وصلاة الجنازة، هل تدخل في مسمى الصلاة التي تجب لها الطهارة؟ وأما الاعتكاف فما علمت أحدا قال إنه يجب له الوضوء، وكذلك الذكر والدعاء، فإن النبي أمر الحائض بذلك، لأن النبي قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. ومعلوم أن الحاج يقرأ القرآن ويقول الأذكار وكذا وكذا. أما القرآن ففيه الخلاف، وأما الأذكار والدعاء فما منع أحد من ذلك الحائض. قال: وأما القراءة ففيها خلاف شاذ. قراءة لإيه؟ القراءة للحائض. قال: فيها خلاف شاذ. فمذهب الأربعة تجب الطهارتان لهذا كله إلا الطواف مع الحدث الأصغر، فقد قيل فيه نزاع. والأربعة أيضا لا يجوزون للجنب قراءة القرآن ولا اللبث في المسجد إذا لم يكن على وضوء وتنازع في قراءة الحائض. والأربعة أيضا لا يجوزون الجنب قراءة القرآن ولا اللبث في المسجد إذا لم يكن على وضوء. إن كان على وضوء ورد الدليل بأنه يمكث في المسجد اللي هو الجنب، وتنازعوا في قراءة الحائض وفي قراءة الشيء اليسير، وفي هذا نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره كما قد ذكر في غير هذا الموضع. ومذهب أهل الظاهر يجوز للجنب أن يقرأ القرآن واللبس في المسجد، هذا مذهب داود وأصحابه وابن حزم، وهذا منقول عن بعض السلف. وأما مذهب فيما تجب له الطهارتان فالذي ذكره ابن حزم أنها لا تجب إلا لصلاة هي ركعتان أو ركعة الوتر أو ركعة في الخوف أو صلاة جنازة، ولا تجب عنده الطهارة لسجدتي السهو، فيجوز عنده للجنب والمحدث والحائض قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف. قال لأن هذه الأفعال خير مندوب إليها، فمن ادعى منع هؤلاء منها فعليه الدليل. وأما الطواف فلا يجوز الحائض بالنص والإجماع. وأما الحدث ففيه نزاع بين السلف، وقد ذكر عبد الله بن الإمام أحمد في المناسك بإسناده عن النقعي وحمد بن أبي سليمان أنه يجوز الطواف مع الحدث الأصغر، وقد قيل إن هذا قول الحنفية أو بعضهم. وأما مع الجنابة والحيض فلا يجوز عند الأربعة، لكن مذهب أبي حنيفة أن ذلك واجب فيه لا فرض، طبعا الذي يترتب عليه الفرض يبقى لا يصح، لكن الواجب يصح مع الكراهة، وهو قول في مذهب أحمد. وظاهر مذهبي كمذهب مالك والشافعي أنه ركن فيه. والصحيح في هذا الباب ما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليه، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو أن مس المصحف لا يجوز للمحدث ولا يجوز له صلاة جنازة ويجوز له سجود التلاوة، فهذه الثلاثة ثابتة عن الصحابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني لا يجب الوضوء في الطواف. قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء، وأجاب على أصحاب الرأي الأول بما يلي: الأول حديث ابن عباس لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول ابن عباس، ومن المعلوم أن قول الصحابي لا يوجب على الأمة شيئا. الثاني لو فرض رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه غير مضطرد، فليس الفرق بين الطواف والصلاة إباحة الكلام فقط، وإنما المراد أنه صلاة في الفضل والأجر لا في الأحكام. الثالث أنه منع الحائض من الطواف بالمسجد ليس لأنه لا بد للطواف من الوضوء، وإنما لأنه لا يجوز لها المكث في المسجد. الرابع حديث عائشة الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالمسجد، هذا دليل على استحباب الوضوء للطواف، لأنه ليس كل فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يكون واجبا، مثل ذلك استلام الحجر والضباع. النتيجة الراجح هو قول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو عدم اشتراط الوضوء للطواف، لكن لا نفتي للناس فتوى عامة، لأنه يؤدي إلى أن يتهاون الناس حتى بالوضوء. لكن لو جاء رجل بعد أن فارق مكة وقال إني طفت طواف الإفاضة بدون وضوء، نقول له طوافك صحيح ولا نلزمه بالعودة إلى مكة، لا سيما إذا كان بعيدا، لكن إذا كان في مكة ولم يفارقها نلزمه بإعادته، لأنه إن يؤدي حجة على
حجه
على وجه اتفق فيه أهل العلم خير من أن يؤديه على وجه فيه خلاف.
نعم. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط الطهارة للطواف. نعم.
الثالث مس المصحف، بعض العلماء يرى
نعم لا ولو ينتظر الوقت الذي يكون فيه سهولة في الطواف ويسر في الطواف ينتظر. نعم.
الثالث مس المصحف، بعض العلماء يرى عدم جواز مس المصحف على المحدث، استدلوا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ألا يمس القرآن إلا طاهر. الثاني لا يحرم على المحدث مس المصحف، وأجابوا على أدلة أصحاب القول الأول بالآتي: الأول، الآية الكريمة ليس فيها دليل على تحريم مس المصحف، لأن الضمير في قوله لا يمسه يعود على الكتاب المكنون لا على المصحف، لأن الأصل في الضمائر تعود على أقرب مذكور، وهو في هذه الآية الكتاب المكنون. الثاني، قال تعالى: إلا المطهرون، ولم يقل إلا المتطهرون أو المطهرون، والمطهرون هم الملائكة. وأجابوا على الحديث أن حديث عمرو بن حزم ضعيف لأنه مرسل، ورد عليهم لكن يقال إن هذا الحديث مرفوع باشتهاره بين الأمة وتلقيها له بالقبول، دل ذلك على صحته،
ولأن فيه أحكاما كثيرة ما عرفت إلا من قبله وعملت بذلك الأمة، فاشتهار حديث عمرو بن حزم يغني عن سنده. نعم.
الثاني، قوله ألا يمس القرآن إلا طاهر، المراد بالطاهر المؤمن أو الطاهر من الحدث الأكبر، وهناك قاعدة تقول إذا ثبت الاحتمال سقط الاستدلال، وعلى هذا يكون أقل أحوال الحديث أن يكون دالا على أن الكافر لا يمس المصحف، وما زاد على ذلك فهو محل احتمال، وما كان محل احتمال فإنه يسقط به الاستدلال، وهذا هو الراجح، ولكن الأفضل الوضوء لتعظيم كلام الله وعبادته على طهارة.
بل أخذ العلماء من ذلك أيضا حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، يقول المراد بالطاهر المؤمن أو الطاهر من الحدث الأكبر أو كذا. نقول وإذا لم يكن تعيين لأحد المعاني فإنه يحمل على كل المعاني، فيقول لا يمس القرآن إلا طاهر، فالكافر لا يمس القرآن لأنه ليس طاهرا، والمحدث حدث أصغر لا يمس القرآن لأنه أيضا ليس طاهرا، فلا يمس القرآن إلا طاهر بجميع معانيها، فجميع المعاني تدخل في هذا. وأما بالنسبة للآية فحملوها على الملائكة فلا مانع، فنقول هي منطوق في الملائكة مفهوم في غيره، فإذا كان الملائكة لا يمسونه لأنهم مطهرون فالاقتداء بالملائكة من باب أولى، فلا يمس أيضا القرآن إلا طاهر. نعم نعم. قال في الحاشية هنا قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع: تبين لي أنه لا يجوز أن يمس القرآن من كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر، والذي أركن إليه حديث عمرو بن حزم. نعم رحمه الله. نعم ليه؟ لا على الهاتف، لا هيبقى حكم المسألة حكم قراءة القرآن وهو محدث حدثا أصغر، لأن ما فيش مس بالنسبة للهاتف، الهاتف لا يعتبر مصحفا، لا يأخذ أحكام المصحف، ولو فالمحدث يقرأ من على الهاتف لا إشكال في ذلك، يبقى قضيته قضية قراءة، والقراءة المحدث حدثا أصغر جائز. نعم. لا هو خلاص لا غير مؤخر معلل، يقول الشيخ: تبين لي انه لا يجوز ان يمس القران مكان حديث حسن اصغر او اكبر، والذي اركن لي حديث عمرو بن حزم. تبين لي يعني بعد اجتهادي هذا خلاص واضح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الغسل كيفيته.
هو تفكر زي رستان يحط الصح ويحط الغلط، الغلط يحطط بجوار الصح، وعلى الناس الاختيار، لا لأنه يأنف أن يقول كنت مخطئا فرجعت، لا دول علماء ربانيون، إذا تغير الاجتهاد يقول كنت أقول كذا وتبين لي كيت وكيت. نعم.
كيفيته للغسل كيفيتان واجبة ومستحبة. الأولى الواجبة هي أن يعم جميع بدنه بالماء، والدليل قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وعليه لا يجوز المسح على الخفين في طهارة الحدث الأكبر لأنه لم يعم بدنه بالماء. أما إذا كانت جبيرة على جرح فيجوز له ذلك لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الثانية المستحبة أن يعمل بما دل عليه حديث عائشة، وهو أن يغسل كفيه ثلاثة، ثم يغسل فرجه وما لوث، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله بأصابعه، ثم يفيض عليه الماء ثلاث مرات، بعد هذا يغسل سائر جسده مرة واحدة. الثاني أن يعمل بما دل عليه حديث ميمونة أن الرسول صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا تنظيفا لها وتطهيرا لها، ثم غسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه ثلاثة، ثم أفاض على رأسه الماء ثلاثة، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى وغسل رجليه.
يعني إذن الغسل له صفة واجبة وله صفة مستحبة. صفة واجبة تحصل بتعميم البدن مع نية رفع الحدث بالماء، وأما الصفة المستحبة فأن تبدأ بغسل الفرج ثم الوضوء ثم الإفاضة على رأسك ثم على سائر بدنك، هذه صفة مستحبة. نعم.
قال مجيبات الغسل،
ولهذا لو عم بدنه بالماء مع نية رفع الحدث وصلى فصلاته صحيحة ولا يحتاج إلى وضوء، لأن الوضوء رفع حدث أصغر، ورفع الحدث الأكبر يدخل فيه رفع الحدث الأصغر. نعم. نعم. لازم المضمضة والاستنشاق. نعم. ما هو البدن كله، والمضمضة والاستنشاق داخلان في البدن. نعم.
قال موجبات الغسل: الأول إنزال المني بشهوة، سواء كان يقظا أو نائما، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والجنب هو من أنزل وسمي بذلك لأن الماء باعد وجانب محله. إذا كان من نائم لا يشترط،
أو قد يقال جنب لأنه قام به حدث جنبه بعض العبادات التي يجب لها الطهارة. فإنزال المني بشهوة سواء كان يقظة أو مناما. نعم. النائم هو المحتلم.
قال: إذا كان من نائم لا يشترط أن يحس، ويجب عليه متى وجد الماء ولو لم يذكر احتلاما، لقوله
طالما وجد الماء ولو لم يذكر احتلاما، يعني ما يذكر أنه احتلى، لكن طالما وجد الماء وجب عليه الاغتسال،
لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم وقد سألته: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. وإذا أحس بانتقال المني ولم يخرج فلا يجب عليه غسل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: إذا هي رأت الماء، ولا يرى الماء إلا بعد خروجه.
يعني لو أن المني انتقل من مكانه فحصل نوع لذة لكن ليست لذة قوية، أو نوع شهوة لكن ليست شهوة قوية تدفق معها المني، وإنما حصل انتقال ولم يخرج المني، فهل يجب الاغتسال اعتبارا بالانتقال أو لا يجب الاغتسال اعتبارا بالخروج؟ الصحيح أنه لا يجب الاغتسال، لأن المعتبر هو الخروج، لأن النبي قال: إذا رأت الماء، ولا يكون رؤية الماء إلا بعد خروج. نعم.
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: إذا هي رأت الماء، ولا يرى الماء إلا بعد خروجه. وإذا خرج المني بدون لذة أو شهوة فليس عليه غسل، وإنما عليه،
لأنه لن يخرج بتدفق، لأن الشهوة هي التي تدفع، ولهذا يكون خروجه خروج مرض ما تجد معه شهوة. وإذا خرج المني بدون لذة أو شهوة فليس عليه غسل، لأن هذا يكون مرض يكون به علة. نعم.
وإنما عليه وضوء فقط، لأنه خرج من السبيلين، والخارج من السبيلين موجب الوضوء فقط.
نعم. يبقى حكم الخارج من السبيلين كالبول، إنما لو خرج بشهوة فإن فيه الغسل. نعم.
الثاني من موجبات الغسل الجماع.
وعليه مثلا لو افترضنا أنه داعب امرأته أو باشره أو إلى آخره، ثم بعد نصف ساعة نزل منه مليون سال من غير شهوة وقت النزول، من غير شهوة وقت النزول، فلا يجب عليه الغسل؟ يعني قال هو داعب امرأته باشرها كذا شعره باللذة لكن ما نزل شيء، بعدين مضى ومشى وكذا وبعد نصف ساعة نزل سيلان سالا، نزل مني سيلانا لكن غير شهوة. تمام، يعني هنا يجب على الغسل، يعني بحكم حكم خارج من السبيلين بس وليس منية، وليس منية. نعم الايه ولو ما احنا يعني المعتبر وقت الخروج، معتبر وقت الخروج. نعم اي نعم.
ولا الثاني الجماع سواء انزل ام لم انزل او ام لم ينزل، وكان الغسل لا يجب الا بانزال لقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء اي الغسل من المني، ولكنه نسخ وصار الماء من الماء اذا كان بغير جماع، اما اذا كان بجماع فيجب عليه الغسل سواء انزل ام لا، لحديث ابي هريره رضي الله عنه لحديث ابو هريره لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعابها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، ولمسلم وان لم ينزل، وحديث عائشه رضي الله عنها اذا التقى الختانان وجب الغسل، ويشترط في هذا ان يكون من مستيقظ فاذا كان بحلم فلا يجب الغسل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لام سليم نعم اذا هي رات الماء، واذا جامع وهو نائم وجب الغسل، وكذلك المراه.
نعم اذا الجماع بنفسه اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل والا لم ينزل. نعم اذا نزول المني موجب للغسل، الجماع ولم يحصل بني موجب للغسل. نعم
الثالث خروج دم الحيض يجب الغسل بانقطاعه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة التي استحيضت فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي.
نعم
الرابع خروج دم النفاس لأن النفاس حيض، ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما دخل عليها وهي تبكي حين حاضت وهي في عمرتها لعلك نفست، فسمى الحيض نفاسا، فعلى هذا يأخذ النفاس حكم الحيض.
نعم
الخامس الموت لقول الرسول صلى الله عليه
يعني
وسلم
يعني معنى خروج دم الحيض أو خروج دم النفاس يعني ليس معنى إذا خرج الدم وجب الغسل، لا يعني الطهارة من دم الحيض، الطهارة من دم النفاس لما يكون ذلك بالغسل. نعم
الخامس الموت لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي سقط عن دابته ومات غسلوه بماء وسدر، الأمر هنا للوجوب، وقال للنساء اللواتي يغسلن زينب اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك.
نعم
السادس إسلام الكافر يجب عليه إذا أسلم لأن الرسول صلى الله
يعني
عليه
وسلم يعني أن غسل الميت هذا واجب، واجب نعم على الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. نعم
السادس إسلام الكافر يجب عليه إذا أسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في ثمامة لما أسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان ومروه أن يغتسل، وكذلك قيس بن عاصم لما أسلم أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، والأصل في الأمر الوجوب، قال بعض العلماء إن الأمر للاستحباب، وقرينة ذلك أن كثيرين أسلموا ولم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاغتسال، ولكن الرد عليهم أن عدم النقل ليس نقلا للعدم، فإذا وجد الدليل ولو واحد من الأمة فإنه لا يعارض بمجرد عدم النقل،
بل نقول الصحيح أنه الاستحباب وليس الوجوب لا إمكانية الجمع بين هذا وذاك، وكما نقل الاغتسال لو كان الاغتسال في كل أحد لنقل هذا، فلما أسلم ناس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال دل هذا على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، أو قد يقال إنما أمر النبي بالاغتسال لعلة فيهم غير مسألة الإسلام. نعم
قال رحمه الله تعالى الأشياء التي تحرم على من وجب عليه غسل، تحرم على من وجب عليه الغسل كل ما يحرم على من عليه حدث،
بل في قصة ثمامة لم يرد أن النبي أمره بذلك، لما ذهب فاغتسل ثم عاد، فيكون هذا من فعله وليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم
تحرم على من وجب عليه الغسل
الأشياء التي تحرم على من وجب عليه غسل. نعم
تحرم على من وجب عليه الغسل كل ما يحرم على من عليه حدث أصغر، وهي الصلاة والطواف ومس المصحف، ويتبعها ما يلي: قراءة القرآن. الجنب لا يقرأ القرآن عند جمهور أهل العلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرئه أصحابه، قالوا: وكان لا يحجزه ولا يحجبه عن القرآن شيء سوى الجنابة. المراد بالقرآن هو ما في المصحف، أما قول ما وافق القرآن إذا لم يقصده فليس بقرآن، كما يقال عند الانتهاء من الأكل: الحمد لله رب العالمين، يريد الذكر لا القرآن، يجوز له ذلك لأنه لم يقصد القرآن. وقالت عائشة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه.
طيب، لكن ماذا لو كان الذكر نفسه هو التعبد بالآيات بالقرآن زي أذكار النوم؟ هل الجنب مثلا عند النوم يقول أذكار من التسبيح والتحميد والتكبير وكذا فقط، أو يضيف إليها قراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وكذا على أساس أنها من باب الأذكار؟ الشيخ هنا يقول: والمراد بالقرآن هو ما في المصحف، يعني الآيات. أما قول ما وافق القرآن زي بسم الله، الحمد لله رب العالمين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملتنا من قبلنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يقصد الدعاء. فنقول الذي يظهر أن استعمال هذا على وجه الذكر، استعمال الحمد والدعاء على وجه الدعاء والذكر، أن هذا يقوله الجنب كما رجح شيخه. أما إذا كان المتعبد به تلاوة الآيات، هذه ليست من جنس الذكر الذي يقال إيه كذكر عام، إنما التعبد بنفس الآيات يقرأ الإخلاص والمعوذتين وكذا، أما من كان تعبد بهذا فإنه يقال لا يقرأه، لا يقرأ القرآن، لأن هذا قراءة القرآن هو القرآن الذي في المصحف، يتعبد بتلاوة هذه الآيات، بخلاف الحمد لله رب العالمين فإنه يقصد الذكر ولا يقصد الإيه ولا يقصد الآية. نعم.
يرى بعض العلماء أن القراءة لا تحرم على الجنب، مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. قالوا: القرآن من ذكر الله. يرد عليهم أن هذا الحديث عام، وحديث أنه كان يقرأ القرآن ويقرئه أصحابه خاص، والقاعدة الشرعية أن الخاص يقضي على العام، والراجح هو الرأي الأول.
نعم.
الخامس: اللبث في المسجد إلا بوضوء. دليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولقد استثنى من ذلك: إذا توضأ الإنسان فإنه يجوز أن يمكث في المسجد ولو انتفض وضوءه، لأنه بهذا الوضوء خفف الجنابة، ولأن الصحابة كانوا ينامون في المسجد، فإذا أصاب أحدهم الجنابة قام فتوضأ ثم عاد فنام، ففعل الصحابة هذا يدل على جواز المكث إذا كان الجنب متوضئا.
نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.